أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الوطء في عدم جواز ترك وطء الزوجة أربعة أكثر من أربعة أشهر، وقلنا أن الماتن صاحب العروة رحمة الله عليه قال أن مقتضى صحيح صفوان عدم الفرق بين الحاضر والمسافر، فيجب على المسافر قبل أن تنقضي الأربعة أشهر الرجوع والواط كما يجب على الحاضر ذلك. تقدم أيضا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه على الماتن بأن دعوى شمول الحكم للحاضر والمسافر لم يظهر لها أي دليل، لأن موضوع الحكم في هذه الصحيحة إنما هو الزوجة التي عنده، والمسافر لا يصدق عليه أنه الزوجة التي عنده، بل إذا الموضوع من كانت له زوجة، بل لكن ليس الموضوع في الرواية من كانت له زوجة، وقوله الزوجة التي عنده غير صادق على المسافر، فشمول الحكم للمسافر محل إشكال أو مانع، بل مانع لا أو مانع. ولذا لو كان مسافرا وليس زوجته عنده فزنا لا يكون من زنا المحصن، فلا يرجم بل يجلد. ليش؟ لأنه ليس عنده زوجة. هذا الذي ذكره السيد الأستاذ رحمة الله عليه إشكالا على الماتين، وثم له جواب يعني عدم قبوله لشمول الحكم للمسافر له مستندين. المستند الأول أن الصحيحة غير شاملة، لأنه من كانت له زوجة لا من له زوجة. وثانيا لو فرض أن الصحيحة هذه ليست مختصة بالحاضر، فلا أقل من احتمال أن تكون هذه الصحيحة مختصة بالحاضر احتماله. فإذا جاء هذا الاحتمال تكون هذه الصحيحة مجملة، وجواب الإمام عن مورد خاص، فلا يكون في الصحيحة إطلاق يشمل غير الحاضر، وهذا يكفي في عدم الشمول لو شك في ذلك، لأن الحكم تعبدي ولا بد له من دليل، وهذه الرواية على أقل نشك في إطلاقها. خب إذا هذه الرواية نشك في إطلاقها لا تصح أن تكون دليلا على شمول الحكم للمسافر. بقية الأدلة هماتا كلها لا تشمل، الإجماع قد عرفت ما فيه، الاستدلال بما روته العامة عن عمر معلوم أنه هذه الرواية غير ثابتة وعلى تقدير الثبوت فلا حجية في فعله، وعلى تقدير الحجية أيضا فهي أجنبية عن المقام، لأن الأربعة أشهر كما في الإيلاء مبدأها الخروج لا الوط الذي ربما يكون قبل ثلاثة أشهر من الخروج. محل كلامنا، محل كلامنا إنما هو في أربعة أشهر من زمان الوطء إلى الزمن الثاني. فلا إجماع، لا هذه الروايات مال عمر حجة، وعلى تقدير أنه حجة همة ما تشمل المقام، والصحيح همة مجملة لا إطلاق فيها. فالدليل على عدم شمول الحكم للمسافر اثنين: أولا الصحيحة لا تشمله قطعا، وعلى تقدير أنه غير مختصة بالحاضر فهي مجملة. تقدم أمس أيضا الجواب عن هذا الذي ذهب إليه السيد الأستاذ رحمة الله عليه، وكان الجواب الأول هو أن جملة تكون عنده المرأة يدعي أنها ظاهرة في الزوج في كون زوجته عنده بالفعل، هذا الظهور أول الكلام قطعا ماكو شيء ظهور. الذي ظاهر من هذه الرواية أن له زوجة في قبال من ليس له زوجة، يقولون هذا عنده زوجة وما عنده زوجة، يقولون بلي عنده زوجة، عنده زوجة مو معناه أنه معه الآن، الآن همات معه، هذا تعبير متعارف، عنده امرأة يقال في قبال من ليس عنده امرأة، لا أنه يقال في خصوص ما إذا كانت زوجته عنده بالفعل. هذا الجواب الأول الذي تقدم أمس. الجواب الثاني هو لو لم يصدق على من كان بعيدا عن زوجته أن عنده زوجة وصدق عليه أن لا زوجة عنده، فلا بد وأن لا يصدق إدخال الكتابية على الزوجة المسلمة، والمفروض أنه من دون إذن الزوجة المسلمة، فلو تزوج كتابية في سفره البعيد عن زوجته المسلمة زواجا دائما من غير إذن المسلمة كما يرى السيد الأستاذ قدس الله نفسه جوازه دائما بإذن الزوجة المسلمة أو منقطعا كذلك بإذن الزوجة المسلمة إلى سنة مثلا، أو ولو منقطعا كذلك بدون إذن الزوجة المسلمة إلى ساعتين أو ثلاثة، وأما عند السيد فيصح بلا إذن الزوجة المسلمة، هذا الذي هو ساعتين ثلاثة، لعدم صدق الإدخال في هذا الفار، لم يدخل الزوجة المسلمة. خب هذا السافر هناك راح ما تريد أن يتزوج زوجة من أهل الكتاب كتابية، وزوجة عنده لكن مو معه في سفره، فتزوج، إذا تزوج من دون إذن الزوجة المسلمة طبعا مو ساعتين ثلاثة، تزوج سنة سنتين ما شابه ذلك دائما، إذا تزوج من دون إذنه يحكمون عليه الفقهاء بأنه عليه ثمن حد الزاني. ليش؟ لأنه أدخل الكتابية على المسلمة، وإذا ما عنده ما أدخل، إذا يصدق عليه في سفره أنه ما عنده زوجة فمعناه ما أدخل، لماذا يحد حد الزاني؟ ولذا والحال أن الفقهاء حكموا ومنهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن عليه ثمن حد الزاني، وما ذلك إلا لصدق الإدخال، وهو لا يكون إلا مع صدق أن عنده زوجة مسلمة حتى لو لم تكن معه، فعنده زوجة مسلمة مو ظاهرة في العندية الفعلية، لا لأنه له زوجة. وأما ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أنه ولذا لو كان مسافرا وليس زوجته عنده فزنا فلا يكون من زنا المحصن فلا يرجم بل يجلد، وذلك لأنه ليس عنده زوجة، هذا القياس الذي قاسه السيد الأستاذ رحمة الله عليه من أن الموضوع هنا كالموضوع في باب الحدود، الرجل تكون عنده المرأة، ولذا لو كان مسافرا وليس زوجته عنده فزنا لا يكون من زنا المحصن، هذا القياس قياس مع الفارق الكبير أيضا، مو أنه شسمه، لأن الروايات هناك في الزنا فيها من الدلائل والقرائن على أن تكون عنده الزوجة بالفعل كثيرة جدا ودالة على العندية الفعلية، مثل قوله عليه السلام في معتبرة إسحاق بن عمار: لأن عنده ما يغنيه من الزنا. هو بسفره عنده ما يغنيه من الزنا؟ لا. أو قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر: له فرج يغدو عليه ويروح. في سفره الذي زوجته موياه عنده له فرج يغدو عليه ويروح. أو قوله عليه السلام في صحيحة حريز: وعنده ما يغنيه، عنده ما يغنيه ولو في بلده أو في سفره. في سبيل ليس عنده ما يغني. فإذا الروايات الذي تقول الرجل الذي عند زوجة إذا زنا فزناه يكون من زنا المحصن، إذا ما عند زوجة زنا لا يكون من زنا المحصن، تلك الزوجة التي تكون معه زوجة فعلية، أن تكون معه فعلا. هذه الروايات ظاهرة في هذا. شلون نحن نقيس محل كلامنا بهذا الذي هذه الروايات فيها من الدلائل والقرائن على أن تكون عنده الزوجة بالفعل كثيرة جدا ودالة على العندية الفعلية؟ في محل كلامنا الرجل تكون عنده زوجة، ما عندنا قرائن على أنه العندية هنا عندية فعلية. ولذا تكون الصحيحة صحيحة الصفان في المقام المعبر بأن يكون عنده المرأة ظاهرة في، تكون هذه الصحيحة ظاهرة في أن له الزوجة، فعنده هنا بمعنى له، فعنده هنا لا شك تكون بمعنى له لا أنها معقودة فقط. وعنده هناك في روايات الزنا بمعنى عنده فعلا، فكيف تقاس تلك الروايات على هذه الصحيحة؟ إلا أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه هنا وافق المحقق النراقي في قوله أن الاختصاص بالحاضر هو مقتضى قوله عليه السلام في الصحيحة يكون عنده المرأة والمسافر ليس المرأة عنده. ذكر ذلك المحقق النراقي في المسند جزء 16 صفحة 79، وهو محجوج بما ذكرناه من الأمور الثلاثة. ولا شك في الظهور الصحيح في ذلك بنحو لا يحتمل، يعني من هنا يتبين حينما بينا أن تلك روايات الزنا ظاهرة في العندية الفعلية وهذه صحيحتنا ليست ظاهرة في العندية الفعلية، بمعنى له تكون الظاهر من هذه الصحيحة الظاهر، إذا لم يكن صريح على الأقل تقرير ظاهر في أن هذه الصحيحة بمعنى عنده بمعنى له. له المسافر أيضا يصدق عليه أن له زوجة، عنده زوجة بمعنى له زوجة، فلذا يجب عليه الرجوع والوطء. من هنا يتبين أن الجواب الثاني الذي أجاب به السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وهو أنه لو فرض عدم ظهور صحيحة صفوان في الزوج الحاضر فلا أقل من احتمال ذلك فتكون الصحيحة مجملة فلا يكون لها إطلاق يشمل المسافر، هذا الجواب الثاني أيضا غير صحيح. لما عرفت من أن الصحيحة المعبرة بيكون عنده المرأة ظاهرة في أن له زوجة وأن عنده زوجة بمعنى له لا أنه عنده فعلا، فلذا ليست الرواية مجملة حتى لا تكون شاملة، لا الرواية ظاهرة. هذا بالنسبة إلى المسافر. ابن الماتن رحمة الله عليه يقول لا فرق في الحكم بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب، السفر الواجب استثناء، المسافر يجب عليه الرجوع قبل أن تنتهي 4 أشهر ويضع زوجته، لكن فيما إذا كان السفر سفرا واجبا لا يجب. السيد الأستاذ قدس الله نفسه يقول لم يظهر وجه هذا الاستثناء، لأنه إذا بنينا على عموم الحكم، شنو الفرق بين السفر الواجب وغير والسفر السائغ؟ غاية الأمر أنه إذا كان السفر سفر واجب يتحقق التزاحم، بين الحكمين، بين ذلك الواجب الذي يكون في السفر وبين وجوب وطء الزوجة، فلا بد من ملاحظة الأهمية فيهما. فلو لم يكن الواجب أهم من هذا التكليف، وكان هذا التكليف أهم، لوجه للقلب السقوط، بل يجب عليه الرجوع. وإن كان العكس فذاك الوقت بل لا يجب الرجوع. وإذا تساوى في الأهمية حينئذ يكون مخيرا. فأي معنى لهذا الاستثناء؟ هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه إشكالا على الماتين. والجواب عن هذا أن هذا الاستثناء إنما هو على مبنى الماتن الذي لم يفرق فيه في وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة بين المسافر والحاضر، فإنه أيضا يجب على المسافر الوفاء بهذا الحكم والرجوع وإيفاء حق الزوجة، إلا اللهم أن يكون السفر واجبا. هذا الاستثناء الذي اللهم إلا أن يكون السفر واجبا يظهر من عده أن الرجوع والإيفاء ليس هو الأهم، السفر الواجب هو الأهم. وأما إذا كان الرجوع والإيفاء أهم من السفر فبلا كلام الرجوع والإيفاء يكون هو الواجب عليه. لكن كلامه ظهر في أن السفر الواجب، ذلك الوجوب هو أهم من الرجوع. وإذا كان السفر الواجب أهم من الرجوع واضح أنه لا يجب عليه الرجوع، فقوله إلا في السفر الواجب متضمن معنى كون السفر أهم من الرجوع. وواضح أنه إذا كان الرجوع أهم من السفر بلا كلام يجب الرجوع، فلا إشكال على الماتين. بل إذا واضح ماتن أيضا أنه إذا كانت الأهمية متساوية هم يتخير، مو أنه لا يجب عليه الرجوع. فقول الماتن إلا في غير السفر الواجب بخصوص ما إذا كان السفر الواجب أهم من الرجوع فقط هذا. وأما إذا كانت الأهمية متساوية أو كان الرجوع هو الأهم بلا كلام، لا يكون حينئذ للسقوط وجه أبدا. لا إشكال على عبارة الماتن أبدا. الإشكال الذي أشكله السيد الأستاذ واضح أنه لا وجه له. نأتي إلى بحث آخر، وهو أن الوطء الواجب الذي لا يجوز تركه 4 أشهر أكثر من 4 أشهر لا يجوز تركه، هل يكفي فيه الوطء في الدبر أو لا؟ الماتن رحمة الله عليه يقول وفي كفاية الوطء في الدبر في هذا الوطء الواجب في 4 أشهر، هل يكفي هذا؟ فيه إشكال كما مر. المستفاد من بعض الروايات أن الوطء المذكور إرفاق بالزوجة، هذا الإرفاق لا يتحقق بوطئها قبل دبران كما تقدم في المسألة 4 من هذا الفاصل. هذا شرح عبارة الماتن وفي كفاية الوطء في الدبري إشكال كما مر. ليش؟ لأن المستفاد من الروايات أن الوطء المذكور إرفاق وهو لا يتحقق بالوطء الدبران، وتقدم يقول كما تقدم ذلك في المسألة 4 من هذا الفاصل. طبعا المسألة 4 رقمها العام 3688. والسيد الأستاذ رحمة الله عليه يقول هناك أن المستفاد من بعض الروايات الدالة على عدم جواز تركه أكثر من 4 أشهر إلا إذا رضيت أن غاية ما يمكن للمرأة من الصبر هو هذه المدة، فوجوب الوطء المذكور فيها إرفاق بها وهو لا يتحقق بالوطء دبرا بلا إشكال. احنا همات هناك في المسألة 4 ذكرنا هذه الروايات في هامش تلك المسألة. هسه صاحب الجواهر رحمة الله عليه ذكر إشكالا على الشهيد في المسالك. الشهيد في المسالك يقول: والمعتبر من الوطء، يعني هذا الوطء الذي واجب في 4 أشهر، والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل في المحل المعهود، فلا يكفي الدبر. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول أن المحل المعهود كما هو المنساق من الواط كذلك وفيه كما ينساق المحل المعهود من الواط فكذلك ينساق الوطء المخصوص. الواط صادق على الوط دبرا أيضا، كما ينساق المحل المعهود من الواط وإلا فهو صادق في الدبر، فكذلك ينساق الوطء المخصوص المناسب لكونه إرفاقا بالزوجة وأنها لا تصبر على أزيد من ذلك، بل قد يقال بل قد عرفت سابقا قاعدة اشتراك الدبر مع الفرج وأنه أحد المأتية. هذا إشكال صاحب الجواهر رحمة الله عليه على الشهيد، ذكره صاحب الجواهر في الجزء 29 من الجواهر صفحة 117. طبعا هذا الإشكال من صاحب الجواهر نقض على الشهيد الذي اكتفى بالتقاء الختانين في هذا الوط، لأنه التقاء الختانين يوجب الغسل، ولم يكتفي بالوطء دبران. الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول: كيف يكتفي بالتقاء الختانين وهو إرفاق بالزوجة، لأنه هو ذاك الذي يوجب الغسل، يقول يكفي ما أوجب الغسل، وهذا طبعا الذي أوجب الغسل وهو التقاء الختانين لا يكون إرفاقا. ثانيا هذا نقض من صاحب الجواهر على الشهيد المعتبر كونه في القبول، يقول أنه الدبر أحد المأتيين، فإذا كان يصدق على المرأة إتيانها قبولا إتيان فالإتيان دبرا أيضا شنو إتيانه، وهو صادق على الوطء دبرا وأنه أحد المأتيين. ولذا ذكر قدس سره في بحث وطء المرأة دبرا في الجواهر أن وطئها دبرا كوطئها قبلا في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب، بل استثنى التحليل، تحليل المطلقة 3، وأما الوطء الواجب في 4 أشهر لم يستثنيه صاحب الجواهر. فأولا يقول أنه لا يكفي انتقال الختانين، ثانيا الوطء دبرا أيضا وطء ومقتضي مقتضي لأنه لم يترك وطء زوجته 4 أشهر. هذا صاحب الجواهر يكتفي بالإتيان دبران. السيد الخوئي رحمة الله عليه تبعا لموافقة للسيد صاحب العروة يقول لا يكفي الوطء دبران. الذي نقوله نحن هو أن الوطء المعتبر في كل 4 أشهر بما أنه إرفاق فيجب أن يكون مشتملا على 3 أشياء. أولا كونه في القبل، لأن الوطء في الدبر ليس إرفاق بالزوجة وإن صدق عليه الإتيان، ليس الواجب هو الإتيان، الإتيان إرفاقان، والإتيان إرفاقا لا يصدق على الوطء دبرا وإن صدق عليه الإتيان. الثاني كونه إذا كان إرفاقا فلا بد وأن لا يكتفى بالتقاء الختانين الذي هو أشكله صاحب الجواهر على الشهيد، لأنه التقاء الختانين الذي يوجب الغسل لا يكون إرفاقا بالزوجة، لابد أن يكون ذلك الوطن الذي يكون إرفاق بالزوجة. الثالث يعتبر أيضا الإنزال، لأنه الوطن الذي فيه إرفاق إذا لم يكن فيه إنزالا ليس إرفاقا، كما تقدم. والمعتبر في المقام الوطأ إرفاقاً، والوطأ إرفاقاً يكون في القبول ولا يكتفى فيه بالتقاء الختانين. والثالث أنه لا بد وأن يكون فيه إنذار. وإن السيد الخوئي رحمة الله عليه اكتفى بعدم الإنذار، السيد الخوئي قال يكفي حتى لو لم ينزل، ولو لم ينزل ليس فيه إرفاق بالزوجة، لأنه يقول لا يجب الإنزال، لأنه إذا كان المعتبر في هذا الوطن الماتن، يقول المعتبر في هذا الوطن أن يكون هو الوطن المتعارف، والوطن المتعارف هو الذي يكون مع الإنزال. السيد الخوئي يقول إذا كان المعتبر هو الوطن المتعارف، فالوطن المتعارف لابد أن يكون مع المقدمات، ولا يقول أحدا بوجوب المقدمات، فلذا لا يعتبر الوطئ المتعارف، ويكفي فيه عدم الإنزال أيضا في فرج المرأة. نحن نقول أنه المعتبر في هذا الوطئ ليس هو الوطئ المتعارف كما يقوله الباطن، لا، المعتبر في هذا الوطئ، الوطئ المعتبر فيه أن يكون إرفاق، والإرفاق لا يكون من دون إنزال، وأنه لأنه المعتبر فيه والوطئ المتعارف، لا، ليس الوطئ المتعارف، حتى يشكل علينا بأنه المقدمات أيضا لا بد وأن تكون واجبة، أن تكون واجبة، لا، نحن نقول بأن هذا الوطء الظاهر من هذه الرواية اعتبار كونه إرفاقا، والإرفاق لا يكون من دون إنزال. الماتن رحمة الله عليه يقول وكذا يستشكل في الإدخال بدون إنزال لانصراف الخبر إلى المتعارف وهو مع الإنزال. تقدم الآن بأنه ليس الإنزال معتبرا من جهة أنه هو المتعارف، حتى يشكل عليه السيد الخوي ويقول بعدم لزوم الإنزال، لا، لزوم الإنزال معتبر، إنما هو من جهة أنه إرفاق بالزوجة، هذا أولا. الماتن حينما يقول وكذا في الإدخال بدون الإنزال لانصراف الوطئ إلى المتعارف وهو مع الإنزال، هذا الذي ذكره مناف لما صرح به في المسألة السابقة، يعني المسألة السادسة الذي أنا أذكر لعله من جواز العاز، هناك يقول أنه يجوز العاز عن الزوجة الدائمة حتى وإن لم يشترط عليها في العقد، ولو من دون رضاها يجوز العاز حتى في الوطء الواجب الذي تقدم في المسألة الرابعة 3688، أن جواز العاد هو حتى في الوطء الواجب الذي يكون في الأربعة أشهر، هذا تقدم من هناك. هنا يقول لابد من أن يكون هذا الوطء الذي هو الواجب أن يكون مع الإنسان. كيف يتلائم هذان الكلامان؟ بلا كلام بين هذين الكلامين تناف واضح. فلذا السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا أشكل على الماتن، يقول هذا ما ذكره مناف لما صرح به في المسألة السابقة من جواز العزل حتى في الوطء الواجب في أربعة أشهر مرة، فبين الحكمين تهافت. هسا يجي بعض الأعلام دام ظله يقول الذي تقدم في المسألة الرابعة أن جواز العزل حتى في الوطء الواجب وهو الذي يكون في الأربعة أشهر مرة لا ينافي لزوم الإنزال في هذه المسألة، ماكو منافات، يدعي عدم المنافات، ليش؟ لأن المعتبر في العزل هو الإنزال خارج الفرج، والمعتبر في هذه المسألة أصل الإنزال لا الإنزال في الفرج. يعني إذا وطأ ولم ينزل في الخارج ولم ينزل حينما أخرج حينئذ هذا بإشكال، أما إذا أنزل بعد الخروج هذا ماكو منافات بين المسألتين، لأن هذه المسألة يقول يجوز العزل حتى في الوقت الواجب، وهذه المسألة يعتبر الإنزال ولو خارج الفرج. الإشكال على هذا الكلام وهو كلام بعض الأعلام واضح، إذ لا يعتبر الإنزال إذا كان بهذا المعنى أصلا، إذا كن ينزل ولو خارج الفرج هذا هو معتبر، الذي يعتبرون الإنزال يعتبرون الإنزال داخل الفرج. الإشكال على كلامها بعض الأعلام دام ظله واضح، إذ لا يعتبر الإنزال إذا كان بهذا المعنى أصلا ولم يعتبره أحد، فإنه أنزل خارج الرحم أو لم ينزل ليس له أي أثر، ولا يعقل أن يقال أنه إذا لم ينزل خارج الرحم فلا يكون هذا الجماع كافيا في امتثال وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة، وإذا أنزل خارج الرحم فهو يكفي امتثال الأمر بالجماع الواجب في كل أربعة أشهر مرة. هذا الكلام واضح أنه باطل وغير صحيح، دعوة عدم المنافاة بهذا الكلام الذي يقوله دام ظله واضح البطلان. يقول أنه ما يصير إحنا في المسألة المتقدمة الماتن يقول يجوز العزل حتى في الأربعة أشهر المرة، وهنا يقول أنه يعتبر الإنزال، ما يصير الشكل يصدر من الماتن، فلا بد من توجيهه ولو بنحو لا يكون مقبولا. وإذا كان ولو بنحو لا يكون مقبولا خوف ما التوجيه يكون بنحو مقبول، مو أنه ولو بنحو غير مقبول. هذا بالنسبة إلى هذه المنافات التي يدعي بعضهم أنه لا منافة بهذا الوجه الذي ذكرناه، وهو واضح البطلان. للكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.